إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم، ولا سيما في القضايا العامة. أولا، ينبغي للإنسان أن ينتبه لما يصدر منه من أحكام وعبارات، لأن الإنسان مسؤول عن كلامه وعن أحكامه وتقريراته. والأدب في ذلك، الأدب في الكلام، أن يتأمل الإنسان في هذا الكلام الذي سوف يقوله، فإن ظهرت مصلحته تكلم به، إن كان هذا الكلام فيه مصلحة وفيه فائدة، فيه منفعة للناس، ليس فيه مضرة، فليتكلم به، هذا طيب. لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث صريح في أن الكلام إذا ظهرت مصلحته وتبينت منفعته فليتكلم به الإنسان، فهذا شيء طيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. كلمة فليقل خيرا هذا صريح في أنه يتكلم إذا كان في الكلام مصلحة، وإذا استوت المصلحة في الكلام وعدمه، نظر في الكلام وفي عدم الكلام فرأى أن المصلحة مستوية، إن تكلم أو لم يتكلم فالمصلحة واحدة، ما هنالك مصلحة زائدة في الكلام، وما هنالك مصلحة زائدة في السكوت. استوى الكلام وعدمه في المصلحة، فالسنة في هذه الحالة أن يمسك، السنة في هذه الحالة أن يمسك عن الكلام. لماذا؟ لأن المباح يجر إلى الحرام أو إلى المكروه في العادة، لأن المباح في الكلام قد يجر في العادة إلى المكروه أو يجر إلى الحرام، والسلامة لا يعدلها شيء. كون الإنسان يسلم من مغبة الكلام ومن مسؤولية الكلام هذا لا يعدله شيء. هكذا قرر النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، قرر هذا التقرير الجيد، أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث لا شك فيه تقرير وفيه تأكيد وفيه بيان لهذه الجملة، أن الإنسان يسكت، الأفضل أن يسكت إلا إذا ظهرت المصلحة في الكلام، لأن الكلام أحيانا يجر إلى فتن، يجر إلى خصومات، يجر إلى منازعات، رب كلمة واحدة أفضت وأدت إلى عداوة، إلى عداوة ضارية قد تبقى سنين. كلمة واحدة ربما أفسدت إفسادا عظيما، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أعظم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني كلمة واحدة لا يلقي لها بالا، ما يهتم لها ولا يراها شيئا عظيما، ما يبالي بها، يستخف بها، يعني قد يقولها على سبيل السخرية أو على سبيل الاستهزاء، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، 70 سنة، 70 سنة يهوي في جهنم والعياذ بالله، 70 سنة يهوي في جهنم بسبب هذه الكلمة، كلمة واحدة قالها، كلمة واحدة قالها وليست بذات شأن عنده، ما يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 سنة. ويقول في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، فيكتب الله عليه سخطه إلى يوم أن يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة من رضوان الله، يعني في الطاعة وفي المصلحة وفي المنفعة شيء طيب، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فانظر ما أخطر الكلام، ما أخطر الكلام، وما أعظم ما نتكلم به. تأمل يا عبد الله، كلمة واحدة فقط، كلمة تقولها من رضوان الله، كلمة واحدة تبتغي بها وجه الله، يكتب الله لك بها الرضوان إلى يوم أن تلقاه، إلى الموت وهو راض عنك سبحانه وتعالى. وكلمة واحدة من سخط الله، كلمة واحدة فيها معصية، فيها كبيرة، فيها سب أو شتم أو سخرية أو استهزاء أو استخفاف بدين الله عز وجل، أو فيها كلام على أحد من الصالحين أو على أحد من السلف، يكتب بها بسببها السخط من الله عز وجل على هذا العبد إلى أن يموت وإلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ساخط عليه بسبب هذه الكلمة. هي كلمة واحدة تفوه بها اللسان، كلمة واحدة، يا عباد الله كلمة، فكيف بعبارات ومقالات وربما كتب، أشياء كثيرة، وربما بقي العبد نحو 30 أو 40 سنة وهو يكتب ويقرر ويذيع وينشر من العبارات والمقالات والجمل والتقريرات التي كلها من سخط الله، ثم يظن أن هذا ينسى وأن هذا يترك. كلا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، الله سبحانه وتعالى يحصيه ويحفظه، ويسأل العبد عنه يوم القيامة، كلمة كلمة، مقالا مقالا، عبارة عبارة، حكما حكما، لماذا قلت هذا وكيف قلته وماذا تريد به. فالسؤال عظيم والمسألة شديدة، نسأل الله السلامة والعافية. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول: السلامة لا يعدلها شيء، كون الإنسان يسلم، السلامة لا يعدلها شيء. ولو ضممنا إلى هذا الأدب النبوي الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لو ضممنا إلى ذلك الأدب الآخر العظيم أيضا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يعنيك لا تتعرض له، لا تتعرض له، هذا شيء لا يعنيك، وأنت لست مسؤولا عنه، فلماذا التعرض له؟ هذا من سوء الأخلاق. ومن حسن إسلام المرء أن يترك الإنسان الشيء الذي لا عناية له به، لا عناية له به وليس مسؤولا عنه، إذن يتركه ولا يتعرض له ويبتعد عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين هم عن اللغو معرضون. والعلماء الربانيون على هذا الأدب، ترى العلماء الكبار لا يخوضون في كل مسألة، وإنما يتكلمون في الشيء الذي يفيد، وأيضا يتعرضون لما يعنيهم من بيان أحكام الله عز وجل، أو من بيان دين الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي فيه مصلحة يتكلمون فيه ويبينون، والشيء الذي ليس فيه مصلحة ولا يفيد الناس يهملونه ولا يتعرضون له. ولذلك العلماء الربانيون ما يتكلمون في كل شيء، والعالم الرباني ليس في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم يظهر في قناة أو يظهر في صحيفة يتكلم هكذا بالكلام المفيد وبالكلام غير المفيد، ويأتي في هذه المناظرات وفي هذه الأباطيل ويأتي في هذه الترهات. لا، ليس هذا من طريقة العلماء. العالم يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتكلم بالكلام النافع، الكلام المفيد، الكلام الذي فيه مصلحة، الكلام الذي ينفع الناس، ينفع المسلمين، وأيضا لا يتعرض للقضايا التي لا تعنيه. قضية ما تعني ما يتعرض لها، أما أن يأتي هكذا ويهذي في قناة ويهذي في إذاعة بحق أو بباطل، هذه من طريقة الهوج، هذه من طريقة الهوج الرعاع، ليست من طريقة الربانيين. ولذلك بعض الناس يقول: لماذا العالم الفلاني لا يظهر ويتكلم؟ يريدونه أن ينتقد دولة وينتقد حكومة وينتقد رئيسا أو زعيما، وأن يتكلم في قضايا ما تنفع الناس وليست فيه مصلحة. اعلم يا أخي أن هذه الطريقة ليست طريقة أهل العلم من قديم، من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى زماننا هذا، والعلماء يسكتون عن الأشياء التي ما تعنيهم، ويسكتون عن الأشياء التي ليست فيها مصلحة وفيها منفعة للناس. وليتنا نفهم ذلك، ليتنا نتفهم ذلك، لعرفنا طريقة أهل العلم، طريق الربانية المؤدبة المفيدة رحمة الله عليهم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، عباد الله، جاء في حديث عند الترمذي وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: يا رسول الله، من نجا؟ من نجا؟ وكان قد سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سوف تقع فتنة، فسأله: من نجا؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده إلى أمور. قال له عليه الصلاة والسلام: ابكي على خطيئتك، وأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك. ما معنى هذه الإرشادات يا عباد الله؟ معناها أن تترك الخوض وأن تترك الدخول في الفتن، أن تبتعد عنها. وكيف ذلك؟ أولا، أمسك عليك لسانك، إياك أن تخوض في الفتن بلسانك، لأن الفتن مقدماتها اللسان. مقتل عثمان رضي الله عنه، هذه الفتنة العظيمة التي لا زال المسلمون يعانون من أثارها إلى اليوم وإلى قيام الساعة،
كانت مقدماتها باللسان، الكلام في عثمان، الكلام في عثمان رضي الله عنه. فأي فتنة لا تدخل فيها بلسانك، ابتعد. يعني تأملوا هذا الأدب، أمسك عليك لسانك. ثم ما عليك، لا عليك أبدا ولا تأسى على من هلك. من هلك فليهلك، ومن نجا فلينجو، هذا كله بتقدير الله عز وجل. فأنت ما عليك في من هلك، وإنما عليك نفسك. ابكي على خطيئتك ولا تبكي على خطيئة غيرك، فكل إنسان مسؤول عن خطأه، مسؤول عن انحرافه، والله سبحانه وتعالى يتولى العباد. ولكن أنت اشتغل بنفسك، ابكي على خطيئتك. أما الإنسان يهمل نفسه ويظل يبكي على جراحات المسلمين وهو ضائع في نفسه، هو نفسه ضائع، ما عنده علم ولا معرفة ولا سنة ولا فقه، ربما لا يحسن أن يتوضأ، وتجد أن قلبه محترق على ما يقع في العراق أو على ما يقع في الصومال أو على ما يقع في كشمير. صحيح نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من الفتن، لكن هذا لا يعني أن نهمل أنفسنا. فلنبكي على خطيئاتنا أولا، أن نبدأ بأنفسنا أن نصلحها وأن نشتغل بعيوبنا. ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابق في بيتك لا تشارك في الفتن، كما أنك لا تشارك في الفتن بلسانك، كذلك أيضا لا تشارك في الفتن بيدك، وإنما ابق في بيتك لا تخرج. وليسعك بيتك، هذا إن بقيت في أرض الفتن، وإلا فالفرار بدينك من أرض الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من سمع بالدجال في أرض فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن موقن، الرجل يأتي إلى الدجال وهو مؤمن موقن، فما يزال به حتى يتبعه، نعوذ بالله، ما يزال به، يعني ينظر إلى الدجال وما معه من الآيات التي جعلها الله عز وجل له فتنة للناس واختبارا للناس، فما يزال ينظر في هذه الأشياء التي مع الدجال حتى يتبعه، يكون من أتباعه على الكفر والعياذ بالله، وهو قد جاء إلى الدجال وهو مؤمن وموقن أن هذا هو الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يفتن إذا رأى هذه الأشياء. فما هو العلاج؟ العلاج أن لا يذهب أصلا، أن يبتعد عن الفتن وعن أرض الفتن، أن يبتعد عن ساحات الفتن، هذا هو العلاج، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإنسان يذهب يخوض ثم يريد أن يسلم، يريد أن يسلم، هيهات. ولذلك نحن نوصي الشباب أن لا يخوضوا في أرض الفتن وساحات الفتن، هذه الأنترنت أصبحت الآن ساحات للفتن والفوضى والأحكام الفظيعة على عباد الله عز وجل، ويخوض الشباب فيها بدون بصيرة ولا علم ولا فهم ولا حتى أدب، ولا حتى أدب ولا فضيلة. فما هو العلاج؟ فالعلاج هو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلينأى عنه، ابتعد عن الفتن، وكن كما قال عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. هذه آداب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آداب رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أدب بها الأمة في الكلام وفي الأحكام وفي التعامل مع الفتن وغير الفتن. لكن أين الشباب وأين المسلمون اليوم؟ التقيد بهذه الآداب والعمل، انظر الآن إلى الخبط واللبط الذي يجري في الدنيا بين أبناء الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله في كثير من القضايا، وهذا في الأساس يرجع إلى قلة الفقه في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يكون فقيها في الدين عاملا به. وهذا والله من أعظم أسباب النجاة للشاب المسلم أن يكون فقيها في دينه. ومن سعادة الشاب أن يسخر الله له عز وجل ويقيض الله له عز وجل عالما سنيا سلفيا ربانيا، ومن تعاسة الشاب ومن شقاوته أن ينفصل عن العلماء الربانيين وأن يرتبط بالهالكين فيهلك معهم، كما حصل وكما جرى لكثير من أبناء المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدبنا يا رب العالمين بأدب رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وطهر قلوبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.